الله وحيا الأخوة المشاركين في هذا المنتدى الجميل.
فضيلة الشيخ، ضمن فعاليات حملات المعالي الدعوية، حملة رجالية بعنوان ماسنجر بلا نساء، وحملة نسائية بعنوان ماسنجر بلا رجال. فضيلة الشيخ، يقول السؤال: ما حكم إضافة الفتاة مع الشاب فيما يسمى بالماسنجر والتخاطب فيما بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بالنسبة بدءا حتى يكون الحديث واضحا فيما يتعلق بالماسنجر وكذلك المحادثات من خلال المنتديات والسؤال والجواب والبريد الخاص وغير ذلك من الأمور التي اشتهرت وانتشرت مؤخرا، ينبغي أن يعلم أن هذه الوسائل وسائل وجدت لتكون طريقا لنصرة الإسلام أولا، طريقا للاستفادة منها في أمور الدين والدنيا. أما أن تكون وسيلة إلى حرام فهذا من المشكلات، لأنه استخدام لأمر أنعم الله عز وجل به علينا ثم يستخدم في أمر حرمه الله سبحانه وتعالى علينا أيضا كذلك، فهذا من استخدام النعمة فيما حرم الله عز وجل، فلا ينبغي ذلك أبدا. ولكن أيضا كذلك ينبغي أن يعلم أن محادثة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل ليس فيها شيء في أصل الشريعة، بل الله عز وجل في نص كتابه أباح هذا، وإنما حدد شروطا وضوابط لهذا الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب لنساء المؤمنين وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحادثات، جعل ضابطا واضحا، قال: وقلنا قولا معروفا. فمتى ما كان الكلام بقول معروف ليس فيه خضوع في القول فعندئذ يكون الكلام مباحا بين الرجل وبين المرأة أيا كانت وسيلة الاتصال، كانت مباشرة، كانت من خلال البريد، من خلال الماسنجر، من خلال المكاتبات بأي وسيلة كانت، فهذا أصل عام في المسألة. بعد هذا يأتي الكلام عما يتعلق بالماسنجر بالذات، فمن المعلوم أن محادثة الشاب للشابة أو محادثة أيضا كذلك الفتاة للشاب من خلال الماسنجر لابد أن يكون لها ضوابط واضحة جدا، الذي يعي ويدرك ما الذي عليه حال الشباب والفتيات في هذا الماسنجر يرى شيئا لا يرضي الله عز وجل أبدا مطلقا. إن الله سبحانه وتعالى لما أباح لنا أن يكون هناك حديث بالقول المعروف حرم كذلك كل ما يكون سبيلا إلى فتنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فمتى ما كانت هذه المحادثات وسيلة إلى أن يتعلق الشاب بالفتاة أو الفتاة تتعلق بالشاب أو وسيلة إلى ما هو دون ذلك ولكنه يكون طريقا وخطوة من خطوات الشيطان إلى ما هو أبعد منه، من وجود بعد ذلك الكلمات التي هي في حقيقتها زنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فمتى ما كان الكلام من خلال الماسنجر فيه شيء من الميوعة، شيء من عدم القول المعروف، فعندئذ لا بد وأن يعلم يقينا أن هذا الكلام حرام وأنه سيجر إلى ما وراءه من الأمور التي هي أعظم، خصوصا عند استمرار المحادثات. بمعنى أوضح الأمر أكثر فيما يتعلق بالمحادثات بين الشاب والفتاة: لو أن شابا فتح الماسنجر فإذ بفتاة تتكلم فيعني بدأت مثلا بالسلام ثم بدأ الحديث، في أول الأمر يكون الكلام معتادا، قد تكون تريد أن تستفهم عن أمر، تريد أن تنظر فيه هو هل هو شاب أو فتاة، حتى إن كانت فتاة تستمر معها، إن كان شابا فعندئذ تعتذر منه. فعندئذ في المقابلة الأولى هذا أشبه ما يكون بالنظر الفجأة الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما في حديث علي وكما في أحاديث أخرى في الباب. فإذا كان الأمر على هذا النحو فإنه عادة ما ينتهي بلا إشكالات وبدون أن يدخل قلب الشاب شيء من خلال هذا الماسنجر أو كذلك الفتاة يدخل في قلبها شيء من التعلق بهذا الشاب. فإذا كان الأمر على هذا النحو فهذا لا شك مما عفى عنه الشرع، ولكن استمرار المحادثات مرة تلو مرة وزمنا بعد زمن ثم يدخل بعد هذا السؤال عن أشياء خاصة جدا وسبب التغيب، سبب مثلا الكتابة في موضوع ما خاص، أيضا كذلك مدح وثناء على مقال، قد يكون المدح ليس لأجل المقال وإنما لأجل فقط الثناء على هذه الفتاة، أيضا العكس يرد هذا، وضع بعض العبارات مثل أن يكون هناك عبارة ابتسامة أو عبارة الغمز أو بعض العبارات المضحكة، الإشارات الرسوم الموجودة الآن على الإنترنت ونحو ذلك، هذه كلها ولا شك أنها توجد في قلب المتحدث من الشباب والمتحدثة من الفتيات توجد شيء من التعلق، قد يكون خفيا في البدء ولكن سرعان ما يزداد ويتتحرك ما يسمى بالشهوة الخفية. هذه الشهوة الخفية إذا بدأت فإنها أمرها خطير جدا، يعني في آخر الأمر لا شك أنها ستوصل إلى أن يقع التعلق التام، ثم بعد هذا يكون ما لا تحمد عقباه مطلقا. ويعني أهون ما يقع بعد هذا أن تكون هناك محادثات لا يرضاها الله عز وجل وتكون وبال على الاثنين معا. نعم، هذا ما يتعلق يعني المحادثات من خلال الماسنجر. ولكني أيضا أنبه على مسألة مهمة هنا. بعض الناس يقول أنا ما أدري فعلت الحرام أو ما زلت في الحلال. أنبه على ضابط في هذا الباب وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الضابط لا بد أن لا نغفله فيما يتعلق بالإنترنت، لأن الإنسان معلق برب العالمين، ما أحد يطلع عليه، قد يرسل للفتاة ترسل له يحصل المحادثات، هو قد يقول لغيره أبدا أنا ما تكلمت بكلام فيه سوء ولا يعني تميعت في العبارة، الفتاة أيضا تقول هذا، ولكن الذي يعلم السر وأخفى هو الله سبحانه وتعالى. ولذا الضابط هنا والذي عليه المدار هو القلب، حينما يكون القلب حيا الإثم ما حاك في صدرك. متى ما شعرت بأن الفتاة بدأت تميل إليك أو أنت تميل إلى الفتاة أو بدأ شيء من التعلق بينكما، فاعلم مباشرة أن هذا من الحرام، وهو الإثم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنه الله عز وجل في كتابه: والإثم ما حاك في صدرك. وهذا ظاهر جدا في العبارة، في الكلمة، في الرسوم، في السؤال عن الحال مما لا ليس له داع أبدا. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لو كنت صادقا حقا في أنه لم يجري شيء، فخذ ما جرى بينك وبين هذه الفتاة بكماله وتمامه واعرضه على رجل راشد تعرفه، عندئذ مباشرة ستعرف أنك قد وقعت في أمر مخجل، وأنك تستحي أن فلان من أهلك وجماعتك أو من أقربائك وأصدقائك ونحو ذلك أنه يطلع على هذه المحادثة التي جرت بينك وبين فلانة، إذن كرهت أن يطلع عليه هؤلاء الناس العقلاء. أيضا الفتاة إذا شكت في هذا الأمر مباشرة تذهب إلى امرأة عاقلة راشدة قريبة منها وتعرض عليها ما جرى بينها وبين هذا الشاب، سواء كان إذا كان حديثا يسجل، إذا كان كتابة أيضا يطبع ويعطى. عندئذ إذا أقرت تلك الفتاة العاقلة الراشدة، تلك المرأة التي تفصل في هذه المسائل لمثلا كبر عقلها ورجاحتها في نظرتها لدينها وعلمها، فعندئذ الحمد لله. ولكن في الغالب أن من يفعل هذا يستحي أن يعرض هذا الأمر على أقرب الناس إليه، فضلا على أن يعرض هذه المحادثات وهذه الكتابات أن يعرضها على رجل راشد، أو تعرض الفتاة هذا الأمر على امرأة راشدة قريبة منها لعلمها أنها ستواجه نقدا لاذعا هنا، وترجع إلى مبررات نفسية لا حقيقة لها، إنما هي خيالات وإنما هي من وساوس الشياطين ومن ما زينه الشيطان، فتعود إلى دائرة هي حقيقتها دائرة الحرام المحض الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده فيما يجري بين الرجال والنساء.
أحسن الله إليكم وأثابكم. تستقطب المنتديات فئات عمرية مختلفة من الشبان والفتيات، حيث تطرح المواضيع ويدور النقاش عليها بينهم. ما هي الضوابط الشرعية لذلك؟ وما حكم المراسلات الخاصة بينهم في غير حاجة، كأن يسأل الشاب الفتاة عن سبب غيابها أو عن أحوالها، أو يستفسر عن معاني مقالاتها، أو يثني على كتاباتها؟ وما هي ضوابط الحاجة في الرسائل الخاصة؟
بسم الله. هذا السؤال تفصيل لما سبق، وحقيقة هذا الأمر يدور على قول الله سبحانه وتعالى: ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. النهي هنا عن الخضوع بالقول، الكلام المجرد كما سبق هو جائز، أما ما كان فيه خضوع بالقول فهذا لا يجوز. من المعلوم أن لو شاب سأل فتاة عن سبب غيابها، هل هذا كلام معتاد قول معروف أو أنه من القول الذي فيه خضوع؟ من الطبيعي جدا أن كل عاقل يقول أن هذا من الخضوع بالقول حقيقة، لأنه لما تسأل عن حالها هذا السؤال هل هو معتاد؟ أنت لما ترى فتاة تمشي في الشارع أو ترى أجنبية عنك أيا كانت أو تقابلها لأي سبب كان، ثم تسألها عن سبب غيابها وأنك من زمان ما شفتها أو هي من زمان ما شافتك أو ما سمعت صوتك أو ما جرى من هذا القبيل مما يجري بين الشباب والفتيات في وسائل الاتصال الحديثة هذه، هذا السؤال هل هو معتاد أو غير معتاد؟ كل عاقل يقول إنه غير غير معتاد أبدا. فإذا دخل في الخضوع بالقول، دخل في أنه قول ليس بالمعروف، إذا دخل فيما نهى الله عز وجل عنه. وهذا اسحبه على كل ما يتعلق ببقية أنواع المحادثات التي تجري بين هؤلاء الشباب. مثلا لما تكتب فتاة مقال، أنت عندئذ تنظر إلى هذا المقال، إن كان بالفعل جيد بإمكانك أن تقول والله المقال جيد ومفيد وينتهي الأمر عند هذا، ما له داعي أن تأتي بعد هذا بعبارات فيها ثناء ومدح ليس هو على المقال حقيقة، وإنما هو على صاحبة المقال، ثم تجر بالعبارات التي تفهم منها تلك الفتاة الإعجاب بنفسها لا بمقالها أولا، ثم حتى وإن كان إعجابا بالمقال فإن هذا المقال ينبغي أن يحصر بالأشياء التي تخصه، لا أن يكون تابعا مثلا لما يتعلق بالأسلوب الرقيق أو المدح مثلا لبعض الجودة العبارة الأدبية ونحو هذا مما تفهم منه هي، أردت أو لم ترد تفهم منه قضية أن هناك شيء من الإعجاب بدأ يكون بينها وبين هذا المتحدث، خصوصا إذا كان المعلق معروفا لديها وهي معروفة لدى الذي علق على مقالها. هذا كله مما ينهى عنه سدا لذريعة أن يتداخل الأمر بين الشباب والشابات في هذه المسألة. ولذا أنصح بقضية هنا، أنه عند التعليق ينبغي أن نقتصر على الأمور الواضحة البينة، وعند الكلام عن هذه المسائل لا يكون بيننا شيء خاص، ينبغي أي أن لا يكون بين الشاب وبين الفتاة شيء خاص يخصه هو ويخصها هي أيضا كذلك لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما. فإن الشيطان ثالثهما هنا هل هو فقط في أن يكون في غرفة أو في مركبة أو في خلاء من الأرض؟ أبدا. الآن الخلوة من خلال الماسنجر ومن خلال البريد الإلكتروني ومن خلال الانترنت عموما والبالتوك ونحو ذلك، الخلوة فيها حقيقة هي خلوة أعظم من الخلوة فيما يتعلق بالأشياء الحسية. الآن تلك هي خلوة حقيقة، ويخشى من وراء ذلك لأنه سينجر عليه يعني خشية من الملامسة ثم الوقوع في الزنا، ولكن هنا خلوة أيضا كذلك ستجر إلى هذه ولا شك إن استمرت على هذا النحو. ولذا لا تخلو بفتاة ولا تخلو فتاة بشاب أبدا، وإنما يكون الكلام على المكشوف حتى إن وقع خطأ عندئذ يقوم ناصح فينصح وينبه من تكلم هنا أو هناك بشيء لا يليق، يحصل التنبيه ويتواصل واصل إخوة بهذا. وكون الكلام يجري على القول المعروف هذا ليس بصعب، وهو مؤدي للغرض أبدا مطلقا، يعني مؤدي بشكل كامل تام لو حصل القول المعروف فقط ووقفنا عنده، ولكن عندئذ تأتي رغبات النفس ويحدث أن المرأة يريد أن يورد من الأقوال ومن العبارات ومن الجمل ومن الحديث ومن السؤال ما قد يكون سببا في وجود شيء من الإعجاب. وهذا لا شك أنه كما سبق خطوة من خطوات الشيطان التي ينبغي أن نقف عندها طويلا، لأنها وللأسف الشديد بالواقع المجرب جرت إلى فساد عريض بين أهل الخير وأهل الصلاح ممن اشترك في هذه الأمور، كيف بغيرهم ممن الحواجز الدينية والحواجز أيضا الاجتماعية والحواجز العرفية والمروءات قد زالت من قديم، فيأتي هذا الأمر مجرد أنه يكون واصلا وطريقا إلى الحرام الذي نعلم في آخر الأمر أنه قد يؤدي إلى فساد عريض.
أحسن الله إليكم وأثابكم يا فضيلة الشيخ.